أهله بالأخلاق وبالأخلاق الطيبة والتعامل الحسن ورضاها بمثل ذلك ستكسب الزوج وسيميل قلبه إليها ولن يكون في قلبه نفرة منها. ومن ثم فليس من العقل ولا من الديانة ولا من الخير أن تفعل التصرف الأول، وينبغي بها أن تحرص على التصرف الثاني.
جميل جدا. هذا الشيخ أخونا فيض الخاطر دخل معنا في الموقع، فإكراما لمشاركتنا على السؤال وإن كان يعني نوعا ما خارج عن موضوع البرنامج. يقول حفظه الله: كنت عافانا الله وإياكم المسلمين مصاب بمرض العنقز. يقول: كما تعلمون هذا مرض معدي، وكنت أتخلف عن الجماعة فأصلي في المنزل مع أني أستطيع أن أصلي في المسجد، لكني أخشى أن يكون في ذلك خش للمسلمين حيث إن المرض معدي، فهل عليه شيء؟
ما دام أنه ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد خوفا من انتقال هذا المرض لغيره، فحينئذ إن شاء الله لا يلحقه مأثم، بل ما كان يؤديه قبل ذلك من الأعمال الصالحة يؤجر عليها، لأن تخلفه إنما كان بها بسبب هذا العذر. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، فيبشر بالأجر إن شاء الله، ما فاته شيء من الأجر، وليس في عمله ما يقتضي لحوق الإثم به، لأنه إنما تركه رغبة في حماية المسلمين من انتقال المرض الذي فيه إليهم، وحينئذ لا يلحق شيء من المأثم.
الشيخ سعد هنا سؤال يسأله الأخ رمز لنفسه بباغي الخير، وثنى الإخوة بعده بضرورة سماع الإجابة. يقول الشيخ: أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أمورا مستحسنة لمن أراد النكاح في الزوجة، يقول: كان تكون بكر وغير ذات أم وغريبة عنه وغير ذلك. سؤاله الشيخ يقول: هل يحق للمرأة أن تسعى لمثل ذلك، كان ترفض القريبة من أجل البعيد وأن تطلب النجابة للولد، ويقول: أوقس على هذا مما يناسب المرأة. يقول: أو أن ذلك لا ينبغي لها، بل تنظر للدين والأمانة فقط دون غيرهم، وأن الأمور السابقة إنما هي مختصة بالرجال. بيّنوا لنا الصواب، هديتم لكل صواب.
الله يسلمك. الزوج هو الذي يخطب، وبالتالي سيجعل في ذهنه هذه الصفات، ومن ثم سينتقي من مجموعة نساء من تتوفر فيها هذه الصفات بحسب ما يلائمه وما يتوافق معه. لكن بالنسبة للمرأة لا تخطب، وإنما الخاطب يرد إليها، فإذا ورد إليها الخاطب حينئذ إذا توفرت فيها الصفات ينبغي أن لا توفه، أن لا تهمله، وأن لا تؤجله، وأن لا تعتذر عن طلبه. لماذا؟ خوفا من فواته، وبالتالي تجلس ولا يتزوجها غيره. ومن ثم فمثل هذا الكلام قد لا يكون متوافقا بالنسبة لحال المرأة مع حال الرجل، لأن كل منهما له أحوال مغايرة لحال الآخر.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال الشيخ يقول: الحكم الشرعي بالنسبة لما يحصل في بعض المجتمعات عند عقد النكاح أن يكون في مصافحة بين الولي وبين الزوج، فهل من مستند شرعي مثل هذا التصرف؟
هذا التصرف إن كانوا يفعلونه على جهة القربة والعبادة فهو حينئذ بدعة ولا يجوز، لأنه لم يرد مثل هذا الفعل على جهة القربة والعبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يفعلونه على جهة العادة والتهنية لا يتقربوا لله به فهو جائز، لأن الأصل في المصافحة في مثل هذا على سبيل التهنية الجواز. فالمقصود أن هذا متعلق بالنية، فإن قصدوا التقرب به لله عز وجل فلا يحق لهم، هو بدعة. وإن كان مقصدهم حينئذ التهنية وهو أمر معتاد ويفعلونه عادة لا قربة فلا حرج عليهم في مثل ذلك.
نعم. هذا السائل الشيخ يقول: عند التوقيع على الشهادة على عقد الزواج، يقول: هل يحق للشاهد أن ينيب غيره في أن يوقع عنه؟
العموم هذا يعني أمر حادث، المقصود الشهادة. فإذا شهد بنفسه فحينئذ لا إشكال في أنه قد ثبت العقد وتم لوجود الشهود ووجود الولي ووجود بقية الأركان والشروط. لكن هنا فيه إشكالية، وهو قضية الكذب والتزوير. كون يأتي إنسان ويوقع ويكتب اسمه على أنه فلان وهو ليس كذلك، هذا كذب، والكذب منهي عنه في الشريعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ويقول الكذب ريبة. لكن هذا لا يؤثر على صحة العقد. فالمقصود أنه لا ينبغي مثل هذا التصرف ولا يجوز، لكنه لا يؤثر على صحة العقد.
أحسن الله إليكم. هنا أحد المشاهدين الشيخ يقول: هل يجوز الزواج من خالة أخي من أبي مع أنه بينه وبين إحدى خالاته رضاعة؟
أعيد السؤال.
يقول الشيخ: هل يجوز له أن يتزوج من خالة أخيه من أبي مع أن هذا الخال بينه وبين إحدى خالاته رضاعة؟ مع أن هذا الأخ يقول أخوه من أبي.
الشيخ المقصود الآن هذا خاله
لا أخوه من أبي.
أخوه من أبي.
نعم. نعم. هل يحق له أن يتزوج خالته؟
نعم.
مع أن هذا الأخ رضع مع خالته.
نعم. هذا جائز ولا حرج عليه. طيب. لأن هذه المرأة ليست خالة له، إنما هي خالة أخيه من الأب، فهي أخت زوجة أبي. أخته زوجة أبي، وبالتالي لا حرج عليه في مثل ذلك، ويجوز له ما لم يكن هناك مانع آخر لكونها أجنبية. جميل. ولم تذكر في المحرمات الواردة في آية النساء،
ولا يؤثر رضاع أخيه معها.
نعم، الرضاع إنما يؤثر على الأخ.
جميل.
أما هو لم يرضع، وتلك المرأة لم ترضع معه من والدته.
نعم.
وبالتالي لا حرج عليه في الزواج منها.
سؤال آخر الشيخ يقول: إذا قال الولي زوجتك ابنتي وكان هازلا لكنه شهد عليه، السؤال يقول: هل يتم ذلك بدون إذن البنت، وكيف يكون ذلك؟
نعم، إذا زوجها تم العقد، لكنه بعد ذلك تخير المرأة فيه.
نعم.
تخير المرأة فيه. نعم.
طيب. سؤال أيضا من أبي عبد الهادي من على الموقع يقول: الشيخ إذا زوج أحدهم ابنته على ابن الآخر واشترط الطرفان أن يجهز كل من الطرفين ابنته بمبلغ مثلا 40,000 دون دفع هذا المبلغ مباشرة للطرف الآخر، فما حكم هذا الزواج مع وجود الإيجاب والقبول؟
نعم، هذا شعار ولا يجوز، لأنه بدل أعطيك أختي على أن تعطيني أختك، هذا شعار يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شعار في الإسلام. في حديث ابن عمر وأبي هريرة نهى عن الشعار، ولأن تسمية هذه تسمية حيلة بس، ما تسمية المهر هنا، ولذلك لم يسلموه.
صحيح.
فبالتالي هي محرمة بالإجماع، ولو قدر أن هناك تسليم مع اختلاف الثمن فالصواب أيضا أنه شعار، لأن جزء من المهر بضع المرأة الأخرى، ولا يصح أن يوضع البضع جزء من المهر، ولأن الشغار ربط عقد نكاح امرأة بنكاح امرأة أخرى ولو سمي المهر. وبالتالي فالأظهر أن هذا نكاح باطل وأنه لا يجوز، وإذا كان قد حصل وجب عليهم التجديد إن كان هناك رغبة، مع تسمية مهر مستقل ومع اعتبار رضا كل من الزوجين في كل نكاح وحده، بدون أن يرتبط كل نكاح منهما بالنكاح الآخر.
نعم. هنا سؤال الشيخ عن خطبة الحاجة عند عقد النكاح، يقول: هل لابد منها وما الحكم الشرعي لها؟
خطبة النكاح عند خطبة الزواج.
نعم.
هذه مستحبة ومسنونة، ويشرع للناس أن يأتوا بها ويؤجرون على الاتيان بها، لكنها ليست شرطا في صحة النكاح ولا واجبا فيه، فالنكاح يصح بدونها. النكاح عمدة على القبول والإيجاب، إذا قال زوجتك أو أنكحتك ابنتي وقال الآخر قبلت أو رضيت، إن تم النكاح وانعقد بذلك، ولم يشترط فيه أن يأتي بخطبة الحاجة الواردة في السنن.
نعم. السائلة تسأل الشيخ عن حكم زواج المسيار، وتقول: في حالة مثلا جوازه، هل هناك من شروط ممكن أن يترتب عليها الحكم الشرعي؟
نعم، زواج المسيار تقدم معنا في حلقات متعددة.
نعم.
وينبغي أن يلاحظ فيه أنه لا بد من توفر جميع الأركان فيه، ولي وشهود.
نعم.
ومهر، ولا بد فيه من الإشهار والإعلان، ولا بد فيه من الإشهار والإعلان. لو أسقطت المرأة حقها في البيتوتة، قالت: يكفي منك أن تمرني في النهار، أو أسقطت حقها في النفقة، فحينئذ لها الحق في إسقاط حقوقها، ولكن لو طالبته بعد ذلك.
نعم.
وقالت: أنا في أول العقد أسقطت عنك، والآن أنا أطالبك، وجب عليه القيام بذلك، فإما أن يفسخ وإما أن يستجيب لطلبها.
لو اشترط الشيخ أحد الزوجين في زواج المسيار عدم الإنجاب،
الصواب أن هذا مخالف لمقصود الشارع. وعدم الإنجاب هذا ليس إليهم، ليس من أفعالهم، لأن الإنجاب من الله عز وجل. وحينئذ لكن لو اشترط عليها أن تتناول حبوب منع الحمل أو أن تأخذ بعض الوسائل الأخرى مثل هذا، موطن خلاف بين الفقهاء، الصواب أن هذا الشرط شرط صحيح، فلو خالفته حق لها حق له الفسخ، لكن عدم الإنجاب هذا ليس إليها.
أنا أقصد يعني أن يستخدموا بهذه الوسائل لكي يكون هناك،
حتى لو استخدموا هذه الوسائل قد يوجد الولد مع استخدام هذه الوسائل. طيب. وبالتالي لا يثبت الفسخ بوجود الولد، وإنما يثبت الفسخ بعدم استعمالها لهذه الوسائل.
سؤال الشيخ يقول: ما الفرق بين الظهار والإيلاء؟
المراد بالظهار أن يحرم الإنسان على نفسه وطأ زوجته بتشبيهها بمن تحرم عليه، فيقول قائل لزوجته: هي عليه كظهر أمه. والظهار يجب فيه حينئذ أن الكفارة الظهار المعروفة أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو ثم فإن عجز عن صيام شهرين انتقل إلى إطعام 60 مسكينا قبل أن يواقع هذه المرأة وأن يعيد المساس بها، هذا في الظهار. وأما الإيلاء فالمراد به أن يحلف أن لا يقرب زوجته، أن يحلف بالامتناع عن وطئ زوجته، والحكم فيه أن يؤجل 4 أشهر، إما أن يعود خلال هذه 4 أشهر فيطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن يطالب بالطلاق بعد 4 أشهر فيقال له: طلق زوجتك.
ورد سؤال الشيخ يقول مرسله: إذا كان الأب لا تتوافق شروطه مع شروط الفتاة، فهي تريده شخصا ملتزما أو إمام مسجد مثلا، والأب يكره الملتزمين، ولا بأس عنده أن يكون زوج بنته شاربا للدخان، أو أن تكون صلواته في المنزل، يقول هذه مشكلة قائمة، فما الحكم في مثل هذه المشكلة؟
الوالد ليس له شروط للمرأة. الوالد المطلوب منه أن يختار الكفء من أجلها ومن أجل مصلحتها، أما أن يشترط هو إما لمصلحته أو شروط اعتباطية، كل هذه الشروط لا قيمة لها ولا اعتبار. فإذا اشترط مثل هذه الشروط حق لها أن تتقدم للقاضي بطلب إثبات عضل الوالد لها، ومن ثم ينقل الولاية إلى غيره، لأن هذه كلها شروط له هو ليس من مصلحتها، وبالتالي هذه شروط اعتباطية لا قيمة لها. لكن لو حصل العكس وهي أرادت أن تتزوج بأي إنسان، أو أرادت أن تتزوج بغير الكفء لها، والأب يطالب بأن يكون كفؤا، فحينئذ هو يلحقه منقصة، ويلحق الأولياء منقصة، ويلحق المرأة منقصة بالزواج من غير الكفء، ومن ثم لا يعد عاضلا، لا بخلاف المسألة التي سئل عنها.
نعم. بالنسبة للشيخ لرؤية الخاطب لمخطوبة، أنتم حدثتم ما يراه والخلاف في ذلك، السؤال يقول: ما حكم رؤية الخاطب لشعر مخطوبته؟
تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الخاطب يشاهد من المخطوبة ما يظهر غالبا عند محارمها. فيشاهد وجهها، ويشاهد رأسها، ويشاهد شعرها، ويشاهد يديها، وشيئا من ساعدها وقدميها، هذا يجوز له المشاهدة ولا حرج عليه، خلافا لقول الجمهور بأنه يقتصر على الوجه واليدين، هذا نرى أنه قول مرجوح وإن كان منسوبا للجمهور.
نعم. السؤال الشيخ تقول: إذا المرأة زوجت نفسها بدون ولي، فهل العقد صحيح، وماذا يترتب على فعلها؟
تقدم معنا أن الحنفية لا يرون اشتراط الولي، ولكن النصوص الشرعية قد وردت به، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل ذلك على أن الولي معتبر، وإلا لكان زوجت نفسها ولم يعتبر الولي عاضلا، مع أن هذه مطلقة قبل ذلك، فدل على أنه لا بد من الولي. ويدل على هذا ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، ونحو هذا من النصوص، خصوصا أن الولي له نظرة، وقد تغتر المرأة بالرجال ولا تعرف حقائقهم، ومن ثم فلا بد من الولي على الصحيح. ومن ثم إذا عقدت المرأة بدون ولي، فإن كان هذا العقد بدون حكم حاكم وبدون قضاء قاضي، فلا بد من تجديد العقد. وأما إن كان هناك قضاء من القاضي بتصحيح ذلك العقد، فحينئذ نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف.
نعم. أحد المشاهدين الشيخ يسأل عن حكم الطلاق الذي يقع عن طريق الجوال، ممكن نعمم السؤال نقول عن طريق الإنترنت.
نعم، هذا الطلاق واقع ويثبت به حكم الطلاق، لأنه قد كتبه قاصدا له وأرسله لزوجته، ومن ثم فيقع به، سواء أرسله لها فقال أنت طالق، أو كتبه لآخر فقال زوجتي فلانة طالق، كل هذا يقع به الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، والكتابة عمل، فحينئذ يؤاخذ به.
الشيخ سعد ما يرد عليه الإشكالية التي ذكرناها عند عقد النكاح، أن العقد لا ينعقد عن طريق الجوال وعن طريق الإنترنت، لاحتمالية أن يكتب هذا الكلام من غير الزوج، من غير الرجل، لا ترد هذه الإشكالية في مثل هذه المسألة شيخ؟
نعم، بالنسبة للطلاق هنا عندنا قضيتان.
نعم.
القضية الأولى وقوع الطلاق به، جاءنا الزوج يسألنا ويقول أنا أوقعت هذا اللفظ ووقع مني، فنقول في الديانة ثبت به.
نعم.
المسألة الثانية في ثبوته، هل يثبت به الطلاق بمثل هذا؟ قال الآن نفى الزوج، قال هذه ما كتبتها ولا أقر بها، والزوجة تقول بأنه قد أرسلها لي، نقول الأصل بقاء النكاح، فلا نثبت الطلاق بهذه الرسالة حتى يقر الزوج. ففرق بين المسألة، في مسألة الإقرار والثبوت لم نثبت بمجرد الرسالة، لكن لو كان عندنا إقرار مع هذه الرسالة أثبتنا الطلاق، خصوصا أن الطلاق لا يشترط فيه أشخاص كثيرون، وإنما هو لفظ الزوج وحده بخلاف الزواج، فلا بد من الولي ولا بد من الزوج ولا بد من الشهود، ففرق بين الحالين.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ سعد، وجزاكم الله خير على ما تكرمتم به من إجابات شافية وكافية بإذن الله عن هذه التساؤلات. أترك لمالكم ختم هذه الحلقة.
أنا ما أدري هل بقي عندك أسئلة كثيرة؟
بقيت تساؤلات كثيرة جدا، لكن وقت الحلقة انتهى. نعم. لعل الله ييسر أن نخصص لها حلقات قادمة.
هنا مسألة مهمة يودي أن يحرص عليها في قضايا فقه الأسرة. نعم. وهي أن يهتم كل أفراد المجتمع أن تكون الأسرة مبنية على قضية التقرب والتعبد لله عز وجل بتأسيس الأسرة. فالزوج يعامل زوجته، يعقد النكاح، يتعامل مع أبنائه، ينفق على زوجته احتسابا للأجر ورغبة في الثواب من الله عز وجل، ليبارك له في حاله كله، وليكون مأجورا على كل لحظة من لحظات حياته. كذلك الزوجة تحتسب الأجر فيما يتعلق بزواجها، سواء في قبولها بالزواج وإقدامها عليه، أو في نوع تعاملها مع زوجها أو مع أبنائها أو مع قرابة زوجها، تحتسب للأجر في كل تصرفاتها حتى تكون مأجورة مثابة. لا تنظر إلى قضية الزواج على أنه منفعة ومصلحة دنيوية مجردة، لا، ينبغي بنا أن نرفع تصوراتنا وأن نصحح نياتنا من خلال جعل هذا الزواج من القربات، بحيث يؤجر الإنسان على كل لحظة من لحظات زواجه وترتفع درجته عند الله جل وعلا. كذلك فيما يتعلق بالولي، يحتسب للأجر في اختيار الزوج الصالح، يحتسب للأجر في ملاحظة أحكام ابنته فيما يتعلق بالزواج، يحتسب الأجر في كل ما يتعلق بذلك. كذلك بالنسبة للشهود يحتسبوا للأجر، كذلك في كل من له علاقة بهذه المؤسسة، مؤسسة الأسرة، الجميع يحتسبون للأجر فيها، يحتسبون للأجر في إبقائها وعدم وجود ما يكدر أحوالها أو يوجد الشقاق والخصومة بين الزوجين، يحتسبون للأجر في الإصلاح بين الزوجين إن حصل شقاق، يحتسبون للأجر فيما يتعلق بموافقة رغبات كل من الزوجين مع الآخر، في نفقتهم على أبنائهم، في قيامهم وعلاقتهم مع الآخرين، سواء بتزاورهم مع الآخرين أو دعوتهم لهم إلى الخير أو نحو ذلك. فاحتساب الأجر يترتب عليه صلاح أحوال الآخرة أولا، وكذلك يترتب عليه صلاح أحوال الدنيا. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
أحسن الله عليكم الشيخ سعد على أن جعلتم الختام مسكا بهذه التوصية وبهذا التوجيه، جزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، كنت وإياكم بصحبة ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كانت هذه الحلقة كما لاحظتم وكما شاهدتم مخصصة لاستقبال سيرتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. لا زال بين يدي الكثير من تساؤلاتكم التي وردت عبر الإيميل الخاص بالبرنامج، عفوا عبر المنتدى الخاص بالبرنامج، أو عبر رقم الجوال الذي خصص لاستقبال رسائلكم فقط. بإذن الله عز وجل ستهيأ حلقات قادمة نعرض من خلالها بقية الأسئلة والتساؤلات التي ستستجد عليكم خلال الأيام القادمة. بعد أن نعرض بعض حلقات هذا البرنامج سيكون هناك توقف آخر لعرض هذه التساؤلات. أشكركم شكرا جزيلا على طيب متابعتكم، أشكركم على تواصلكم مع برنامجكم، لقاء جديد في الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين، يبقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالبطن نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي.